بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة خاصة لمتابعة التوجيه الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس الماضي، والذي أمر فيه بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء. وسأبحث الليلة مع ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك الداعية المعروف، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السعدان الناطق الرسمي لوزارة العدل، أسباب هذا التوجيه الملكي الذي تزامن مع شهر رمضان. وأستشرف معهما ومع المتداخلين عبر الهاتف القراءات الخاصة لهذا البيان ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. أبدأ بك يا شيخ سعد وأقول: ما هي قراءاتك الخاصة لهذا التوجيه الملكي بحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرى أن هذا البيان الوافي الشافي الكافي قد أعاد الحق إلى نصابه وأعطى القوس باريها ورد الأمر إلى أهله، وإن ذلك من صميم قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا البيان الذي جاء متضمنا لأمر صريح واضح وبخطاب كريم لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بألا يخوض بحر الفتوى وغمارها ومسائلها إلا من عرف وأذن له، وجاء الأمر ابتداء بقصر ذلك على هيئة كبار العلماء ممن جاوزوا القنطرة وشهد لهم بمكانتهم ومنزلتهم وباعهم في العلم والفقه والفتوى والورع والصلاح والاستقامة، ومن ثم الرفع عاجلا لمن تتوفر فيهم القدرة على أن يفتوا الناس بالدليل الشرعي، إذ الفتية ليست بالأهواء ولا بالاستحسان ولا بالرغبات ولا بالمجاملات، إنما هي إخبار بحكم شرعي عن الله عز وجل بدليل شرعي من الكتاب والسنة. وإذا كان الناس يتهيبون أن يتكلموا بالنيابة عن الزعماء والملوك والرؤساء بلا دليل بلا حجة ولا تفويض ولا قدرة ولا ولاية، فإن الخطر يكون أعظم حينما يتحدث أحد موقعا عن رب العالمين عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أقرأ في هذا البيان الجليل أنه منطلق أولا من واجب وحقوق الرعية على الراعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا شك أن من المقاصد الشرعية الجليلة العظيمة التي أنيطت بها أو أنيط علق بها وأنيطت بها أحكام الولاية هي أن يقوم الوالي والراعي والإمام ومن انعقدت له بيعة أهل الحل والعقد أن يحفظ للناس أمرين عظيمين: أن يحفظ للناس أمر دينهم، وأن يقيم أمور الدين وشرائعه على الحدود والمسائل والقدر الذي شرعه الله عز وجل، ولا يكون أمر الدين حما مستباحا ليتحدث فيه من لا قدرة له ولا علم له ولا صلة له به، وكذلك أن يحفظ الراعي للرعية أمور دنياهم ومصالحهم وخصوماتهم وما يتعلق بكل ما من شأنه أن يحفظ أمورهم. والحقيقة أن هذا الأمر منطلق منسجم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هناك فيأتي هذا البيان
يا شيخ سعد. نعم. ولكن هناك من شكك وقال يعني لا توجد سابقة في التاريخ في حصر الفتوى في هيئة واحدة، كيف يرد على هؤلاء؟
ليس بصحيح، وليس هذا البيان تكميما للأفواه ولا منعا لأهل العلم والفضل والقدرة أن يتبوأوا هذه المنزلة، والمعلوم أن أهل الفضل ورعا وزهدا وفقها وعلما يتدافعون الفتوى، فإذا ابتلوا بها استعانوا بالله عز وجل عليها. وكان الإمام سعيد بن المسيب إذا سئل في مسألة واستفتي عرق جبينه فقال: اللهم سلمني وسلم مني. ومن شواهد التاريخ القريب كان سماحة الشيخ عبد العز بن باز حين كان قاضيا في الدلم، وقد رفع إليه عدد من القضاة يسألونه ويستفتونه في مسألة طلاق الحائض ووقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد. فاستدعى الشيخ عبد الرحمن الجلال والشيخ حسن حازم من أبناء الحجاز، وكان ممن لازموه في الدلم، وظل يقول الذي حضر المجلس، فظل الشيخ يحوقل ويعرق جبينه، وكنا نظن أنه سيحدثنا في أمر أصاب الناس أو دهم العامة أو وقع في الأمة أمر عظيم. فقال: اكتبوا عني ما أقوله لكم في مسائل طلاق الحائض ومسألة عدم وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد.
نعم. كانوا يتدافعون. سأعود إليك يا شيخ سعد في هذه النقطة، ولكن دعني أخذ ضيفي الكريم الثاني الشيخ عبد الله السعدان، وأنت الناطق الرسمي لوزارة العدل. فيا شيخ عبد الله، أنتم في وزارة العدل وجه لكم نسخة من هذا الخطاب، كيف تلقيتم هذا البيان وهذا التوجيه الملكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وبعد، بادئ ذي بدء يشرفني ويسرني أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين ملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو نائبه الثاني جزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان على صدور هذا الأمر الكريم الذي بحق يعتبر منعطفا تاريخيا، ويعتبر من أهم الأعمال التي ستسجل لخادم الحرمين الشريفين، ولن ينسى التاريخ له هذه الخطوة الجبارة. هذا الأمر الكريم وجه إلى كثير من الجهات المعنية بالشأن العام، وهو أمر يهدف إلى حماية الشريعة وإلى حماية مؤسسات الدولة، ويعلن صراحة أن الدولة دولة مؤسسات، وأن الدولة دولة شرع ونظام، ولا يمكن أن يقبل أي أمر يخرج عن هذا السياق بأي حال من الأحوال. هذا الأمر الكريم فرق بين سعة الشريعة وبين فوضى القيل والقال، فرق بين اختلاف العلماء ومنازعتهم أمر الفتوى والعلم، كذلك فرق بين الفتوى العامة التي تمس الناس وبين الأمور التي بين الإنسان وربه. لا شك أن ولي الأمر مسؤول عن أمور الرعية ومسؤول عن الشأن العام، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق خادم الحرمين الشريفين لهذا القرار الحاسم، وليس بغريب من خادم الحرمين الشريفين، فعهده عهد التطوير وعهده عهد التقدم، وقد أبلى بلاء حسن في تطوير المؤسسات الشرعية وبقية مؤسسات الدولة، فبدأ من القضاء وانتهاء إلى الفتوى، بالإضافة إلى أن جهوده فيما يتعلق بخدمة الإسلام والمسلمين امتدت حتى إلى خارج المملكة وإلى الإنسانية جمعاء. وأحسب أن هذا القرار من أهم الأمور ومن أعظم العوامل التي ستجمع كلمة الأمة، لأن الفتوى ومؤسسة المؤسسة الشرعية والمؤسسة الفتوى في هذه البلاد ينظر إليها نظرة خاصة في العالم الإسلامي. فالمملكة هي موطن الحرمين وموطن المقدسات، وهي منبع الرسالة، وهي موطن اللغة العربية التي نزل بها هذا الدين، لهذا الناس ينظرون إليها بنظرة خاصة. ففي هذه الحالة لابد أن يكون العمل المتعلق بالفتوى منظم بشكل جيد، وهذا الأمر الكريم أنا أعتبر أنه قاعدة نظامية مكتوبة لتنظيم الفتوى فيما يتعلق بتحديد النطاق وفيما يتعلق بتوسيع دائرة المفتين وفيما يتعلق بتحديد المسؤولية كذلك وتحديد الجزاء. فهذه الأمور لو توسعنا في نقاشها لوجدنا أننا أمام بحر متلاطم.
جميل. دكتور عبد الله، وأنت وكيل لوزارة العدل يعني وتخصصك شرعي، هنا السؤال الحقيقة لكي نفكك بعض الاتهامات التي يعني طرحها بعض المشككين، هل هناك سابقة في تاريخنا الإسلامي في حصر الفتوى مثلا في هيئة معينة أو في شخصيات معينة؟
هذا الأمر أشار إليه فضيلة الشيخ الدكتور سعد، ولا شك أنه أوضح هذا الأمر بجلاء. ولكن أنا أقول أن التطور الحديث في الدولة الإسلامية يقتضي أن يكون العمل مؤسسي، لا سيما فيما يتعلق بالشأن العام. نعم. لذلك نجد أن الأمر السامي استثنى الأمور الفردية أو الفتاوى الفردية.
نعم.
فهذه جعل الإنسان أن يسأل من يريد، ولم يحجر في هذا الجانب. إنما في الشأن العام الذي يسأل عنه ولي الأمر أمام الله سبحانه وتعالى، والذي يحتاج إلى كثير من الدراسة والتأني والبحث والنظر في مآلات الأمور والنظر في الأمور المتعلقة بحياة الناس، هذا الأمر لا شك أنه يعتبر ضرورة من ضرورات الحياة أن يكون العمل مؤسسي.
جميل. شيخ سعد، في هذه النقطة تحديدا، ألا يمكن الاستدلال بما كان يروج ويقال في تراثنا لا يفتى ومالك في المدينة، وأمراء الحج عندما يأتوا كان أميرهم ينادي لا يفتي لا تسألوا عطاء بن أبي رباح؟
نعم.
هل يمكن الاحتجاج بهذا؟
هو مما لا شك فيه، ولو منحتني الفرصة لإكمال ما ذكرته آنفا. نعم. في قصة سماحة الشيخ.
طيب.
فإنه لما شرع في الإملاء على الشيخ حسن حازم والشيخ عبد الرحمن الجلال، قالوا الشيخ أنت تملي علينا الفتوى المتعلقة بالطلاق. فقال الشيخ حسن حازم منذ متى وأنت تدرس هذه المسألة؟ فقال منذ 8 سنين وأنا أقلب النظر. نعم. وأدرس وأعيد وأبحث وأسأل وأناقش. من أعرف من أهل العلم 8 سنين حتى شرح الله صدري لما أمليه عليكم الآن. إذن مسألة الفتية ليست أمرا سهلا. وفي الحديث إن الله لا يقبض العلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر ابن الجوزي أن بني أمية كانوا يمنعون من يتصدر للفتية وليس لها بأهل. وفوق ذلك كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يشنع النكير ويحذر ممن شاع عن بعضهم أنه يفتي ويتكلم في مسائل الفتية وليس أهل، حتى قال رجل أبعثت محتسبا على الفتية؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله، يكون الاحتساب على الصناع وعلى الصاغة وعلى الباعة وعلى أهل المهنة والحرفة، ولا يوجد من يحتسب على الفتية. فمن هنا جاء هذا البيان من خادم الحرمين الشريفين احتسابا في أمر الفتية حتى لا يعبث بدين الله. نعم. وحتى لا يتحدث في أمر الله عز وجل من ليس لذلك بكفؤ. والحقيقة أن مثل ذلك له تاريخ مشرق في واقع أمة الإسلام. على سبيل المثال كان الإمام مالك رحمه الله يقول والله ما أفتيت حتى أجازني 70 عالما. أيوه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الزهري. نعم. قيل الرجل يفتي وعنده 100,000 حديث؟ قال لا. قال يفتي وعنده 200؟ قال لا. قال 300؟ إلى أن قال يفتي وعنده 500,000 حديث؟ قال أرجو. نعم. انظر إلى أي درجة كانوا يعظمون شأن الفتية مع الورع والتدافع فيها.
هذا الكلام في الزمن السابق، وسأعود إليك وأستأذنكما والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من معالي الشيخ عبد الله بن منيع. معالي الشيخ حياكم الله.
الله يحييكم ويرعاك ويجزاكم خير. فرصة مباركة، أقول فرصة مباركة أنني في الواقع على كل حال يعني تتاح لي فرصة المداخلة مع قناة دليل، القناة التي نحترمها ونحترم أهدافها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين عليها.
آمين.
نشكر لك معالي الشيخ هذا الثناء، ونسألك وأنت أحد علمائنا الكبار من الذين نفتخر بهم معالي الشيخ، تلقيتم التوجيه الملك الكريم بحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء، بودنا يعني كلمة منكم وتعليق، كيف تلقيتم هذا التوجيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواقع أن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك وفق إمامنا وقائدنا حفظه الله الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين إلى أن يصدر هذا الأمر الكريم الموجه من جلالته إلى سماحة مفتي المملكة العربية السعودية في تنظيم الإفتاء. ولم يكن هذا الأمر جاء من فراغ، وإنما كان في الواقع مبعثه أن مجموعة من إخواننا هداهم الله ممن يظنون بأنفسهم خيرا، ولكن الظن شيء والحقيقة شيء آخر، ولا يخفى أن الفتوى والحكم هو في الواقع توقيع عن رب العالمين. فينبغي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أصدر كتابا بعنوان إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأراد بذلك المفتين والقضاة. فلا شك أن من يتحدث بأن هذا هو حكم الله وهذا ما تقتضيه شريعة الله يجب أن يكون مؤهلا لهذا الحديث. ومع الأسف الشديد نحن في هذه الأيام سمعنا الفتاوى المتضاربة والفتاوى الشاذة والفتاوى المهجورة والفتاوى التي تعطي الكثير من زعزعة العامة وزعزعة ثقتهم في قد يكون في دينهم وفي علمائهم، وهذا في الواقع مما يؤثر على بلادنا من الجانب الفكري ومن جانب الاتجاهي ومن الجانب الالتزامي الذي والحمد لله تحمد به هذه البلاد، وقد تميزت بهوية إسلامية سلفية لها اعتبارها وقيمتها. وحينما نقول سلفية فنحن لا ننسب السلفية إلى عالم من العلماء أو نحو ذلك، وإنما السلفية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه وكان عليه التابعون ممن قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا يأتي قرن إلا وهو أشر مما هو قبله. فالحقيقة أن الملك جزاه الله خيرا أقد في الواقع على كل حال يعني سد فراغا وسد في الواقع يعني فوضا، مع الأسف الشديد كانت مثار تذمر ومثار تندر ومثار سخرية في فتاوى صدرت من بعض إخواننا هداهم الله. وبناء على هذا فالملك جزاه الله خيرا هو ينفذ ما كان يقوله ويكرره حفظه الله دائما وأبدا في كل مناسبة، جنتان لا نساوم فيهما الدين والوطن. فجزاه الله خيرا حينما كان منه هذا التوجيه، ونحن في الواقع على كل حال حينما وجه التوجيه إلى سماحة المفتي ولا شك أن سماحته ومعه إخوانه أعضاء اللجنة وهيئة كبار العلماء على وجه العموم لا شك أنهم إن شاء الله في مستوى له اعتباره وقيمته من حيث تنظيم الفتوى وأن تكون وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد ووفق المقاصد الشرعية ووفق ما ينبغي أن يكون محل اعتبار وتقدير وثقة من العموم، ولئلا يكون في ذلك ما يتنافى مع ما عليه بلادنا من هوية ومن على كل حال يعني.
نعم معالي الشيخ، هنا في حيال تنظيم الفتوى الحقيقة يعني هنا إشكالية تطرح، كيف يمكن ضبط الفتوى وهذه الفضائيات تملأ أجواءنا وأيضا الإنترنت، فكثير يقولون من الصعوبة بمكان ضبط الفتوى ونحن نعيش عصر الفضائيات والإنترنت والفيسبوك.
ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر الملكي الكريم هو في الواقع خاص فيما تستطيع بلادنا تنفيذها، أما مسألة السيطرة على الفضائيات الأجنبية المنتشرة أو على مواقع الأنترنت أو نحو ذلك من المواقع التي هي في الواقع خارجة عن سلطة حكومتنا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومليكنا حفظه الله هو في الواقع على كل أولا مسؤولية لها اعتبارها وقيمتها عما يتعلق بقدرته وبسلطته المتعلقة بجغرافية بلادنا. أما ما يتعلق بغير ذلك فعلى كل حال التنبيه في الفضائيات على أخطاء فتاوى ظهرت فيها شذوذ وفيها في الواقع وفيها من المغالطات ومن التجاوزات ومن كذلك التندرات ما فيها، ما في شك إن على كل حال يجب على علمائنا ويجب على من فيهم الخير والأهلية يجب عليهم أن يردوا على مثلي وأن يردوا مثل هذه الفتاوى الشاذة. ولكن الأمر خاص فيما هو تحت سلطة بلادنا وما هو تحت سلطة مليكنا وملكنا خادم الحرمين الشريفين. وفي نفس الأمر نحن إن شاء الله تعالى نأمل في القريب العاجل أن يصدر تنفيذ بإجراءات لها اعتبارها وقيمتها من حيث ضبط الفتوى في المملكة فيما يتعلق أو فيما يتعلق بوسائل الإعلام المختلفة من تلفزة ومن إذاعة ومن صحافة ومن مواقع أنترنت الدولة يعني قادرة على التحكم فيها. لا شك أن هذا إن شاء الله سيكون. وأما ما يتعلق بما لا يستطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا شك أن كذلك على طلبة العلم ممن هم أهل للرد وممن هم أهل لكذلك الجدال التي هي أحسن لا شك أن عليهم مسؤولية في بيان الحق وتفنيد ما كان خارجا عنه. والله المستعان.
معالي الشيخ آخر يعني سؤال أو يعني نود منك أيضا يعني كلمة اتجاه وسائل الإعلام وإخوتنا الإعلاميين أيضا كيف يمكن خدمة هذا التوجيه الملكي يعني بإعادة الهيبة والمكانة لهيئة كبار العلماء؟ هل من كلمة معالي الوالد؟
نعم. أولا نحن في الواقع هل نحترم أبناءنا وإخواننا القائمين على وسائل الإعلام وفي الواقع هل نجدهم يعني لا شك أنهم سيتجاوبون التجاوب الكامل مع الرغبة الملكية التي هي في الواقع مما يقتضيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يقتضيه بيان الحق وبيان ما هو مناف للحق نفسه. وبناء على هذا فنحن نثق إن شاء الله في إخواننا ثقة تامة في أن يتعاونوا مع ولاة أمورهم في سبيل منع أي شيء من شأنه أن يكون مناف وأن يكون يعني مقررا أو موجبا لزعزعة الثقة في ديننا وفي أحكام ديننا وفيما يتعلق كذلك بعلمائنا المسؤولين عن بيان الحق وبيان الأحكام الشرعية التي من شأنها أن تكون محل ثقة ومحل كذلك رعاية لاستقرار ما كان عليه أوائلنا. فأوائلنا أباؤنا وأجدادنا كانوا على جانب من الاستقامة ومن الصلاة ومن التقيد والالتزام بما كان عليه السلف الصالح فيما يتعلق بعقائدهم فيما يتعلق بطهاراتهم فيما يتعلق بعباداتهم فيما يتعلق بمعاملاتهم فيما يتعلق بأحكام الأسرة. كل ذلك والحمد لله مبني على ما فيه تحقيق المصلحة والمقاصد الشرعي متفقا مع النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فنحن نثق بإخواننا الإعلاميين ونثق كذلك بشعورهم بضرورة التعاون مع ولاة أمورهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
شكرا جزيلا معالي الشيخ عبد الله بن منيع. دكتور عبد الله السعدان، استمعت إلى المداخلة الوافية لمعالي الشيخ عبد الله بن منيع، وأشار في مقدمة مداخلته إلى أن الفتاوى الشاذة وما حصل من تذمر وبلبلة في الساحة الشرعية وأيضا الساحة المجتمعية كان سببا كبيرا في صدور هذا التوجيه الكريم. كيف تعلق على هذه النقطة؟
ابتداء ليس مثلي من يعلق على رأي أو مقولة أو حديث معالي والدنا الشيخ، إنما أنا أقول أن هذا الأمر هو من الأمور التي كانت في ذهن خادم الحرمين الشريفين. فلا أنسى أنه في يوم في تلفزيون القناة الأولى قال لو أن كل منا اجتهد في مجاله وتحدث في مجاله وبذل الجهد في أن يطور العمل الذي هو فيه وأن يتحدث فيه، وترك الأمور الأخرى للمختصين. لكان هناك شأن آخر، وكان حفظه الله يتكلم بلغة الأب وبلغة أقرب إلى أن تكون مدركة لكثير من الأبعاد. فالأمر كان منذ مدة يحتاج إلى شيء من التحديد بالذات في ما يتعلق بالشأن العام. ونحن نلاحظ أن هناك كثير من الفتاوى الشاذة التي خرجت عن السياق وتم التعامل معها بكل حكمة، ولكن الأمر احتاج إلى شيء من التذكير، احتاج إلى شيء من التنظيم. وإلا فتنظيم الفتوى منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله كان هناك تنظيم وهناك اهتمام بما يسير عليه رأي جمهور أهل العلم. أما الآراء الشاذة أو الآراء المهجورة أو الآراء التي تعتبر من مفردات العلماء فليس مجالها هو المجال التطبيق العملي، لأن الفتوى لها دور كبير في تحقيق الأمن الفكري وفي تحقيق الأمن الاجتماعي وفي تحقيق الأمن بكل أنواعه إذا أخذناه بمفهومه العام. لكن إدراك هذا الأمر وتحقيقه لا يمكن أن يكون للأفراد بشكل مستقل، إنما لابد أن يكون لعمل مؤسسي، لأننا نعمل في وطن ونعمل في دولة ونحتاج إلى أن يكون هناك استقرار. فاستقرار الفتوى لا شك أنه سيؤدي إلى استقرار المجتمع وإلى تحقيق الأمن.
بالتأكيد، وما أشار إليه معالي الشيخ إن من حدوث تذمر وبلبلة في أوساط العوام هذا متحقق، وكلنا عشنا هذه البلبلة للأسف ببعض الفتاوى الشاذة. الشيخ سعد، نعود إلى موضوعك الذي طرحت، وأنت تذكر بكثير من الإيجابية الصور المشرقة لبعض علمائنا القدماء وأيضا المحدثين، ولكن ألا ترى معي يعني إنه الزمن تغير ونحن نعيش في هذه ليست القرية الكونية فقط، نحن أيضا في بيت واحد كبير يعني به غرف متعددة لا يتحقق ما تقول الآن، وأنت ترى يعني الانكباب على الفتوى من قبل صغار طلبة العلم؟
هو الحقيقة الأمر الذي تفضلت به لا أراه مانعا يحول دون ضبط الفتية، بل إن هذه المعطيات والتقنيات والأمور الحديثة والمستجدات التي سهلت سبل التواصل أراها قد يسرت يعني سبل ضبط الفتوى بما هو أكثر دقة وأكثر نفعا لعامة الناس. ولكن يبقى هنا رسالة، هذا البيان الكريم لم يقل إنه لا يوجد في الأرض عالم إلا هيئة كبار علماء في المملكة، حتى لا يظن البعض أن هذه الفتوى عامة على الكرة الأرضية. لا، هي حقيقة من إمام المسلمين إلى رعيته في هذه البلاد في هذه الحدود الجغرافية، كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن منيع متع الله بحياته وإياكم على طاعته، قال في حدود جغرافيتنا مما هو تحت أيدينا وتحت قدرتنا على ضبطه، فإننا يا من ندين بالطاعة وعقد البيعة لهذا الإمام نلتزم بما صدر من ولي الأمر ومعلوم متقرر شرعا مما أجمع عليه أهل العلم، أن مسائل الخلاف ليست فقط الفتوى ذات القول الواحد، بل بعض المسائل التي فيها قولان إذا ألزم ولي الأمر بقول واحد من هذين القولين كان ما اختاره ولي الأمر ورجحه وألزم به راجحا لازما على الناس أن يلتزموه ولا يخرجوا عنه، لأنه لم يقل بذلك إلا لضبط مصالح العباد، وفقا لما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السعدان. أن المسألة مسألة أمن مصالح العباد، أمن العباد في مجتمعاتهم في أمنهم في فكرهم في معتقداتهم، كل هذا الجانب مرتبط بمثل هذا الأمر وتوحيده. والأصل أن ولي الأمر يكون مجتهدا بنفسه أو أن يجعل الاجتهاد منوطا بمن يثق بهم ويوليهم هذا الأمر العظيم من أمور الدين الذي هو في أصله من أعظم ما يسأله الله عنه ومن أعظم ما يترتب على الولاية التي انعقدت له. ومن ثم فإن انضباط الناس بهذا الأمر ممكن فيما يتعلق فيما هو تحت يد ولي الأمر وقدرته. لكن أي الجانب الآخر الذي أنا خشيت أن يظن أنه لا يفتي أو لا تقبل فتوى إلا من هيئة كبار علماء، لكن أظن أن أهل الشام يقبلون من علماء الشام، وأهل مصر يقبلون من علماء مصر، وأهل المغرب يقبلون، كيف لا؟ وخادم الحرمين هو الذي أعطى لهؤلاء العلماء في مؤتمرات الحوار وفي اللقاءات العالمية وفي الندوات الكبرى منزلتهم ومكانتهم، وأعطاهم قدرهم الذي هم أهل له من قبل ومن بعد.
ولربما أيضا يعني تفكك لنا بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة التي وردت في التوجيه،
وهذا جميل جدا،
حتى يعني لا يظن بعض المشاهدين أو بعض ممن قرأوا البيان أن هناك إلزام في أي فتوى، فتمت فرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة.
وهذه لفتة كريمة جزاك الله خير. إذا أن من المتقرر لدى في شريف علم الشيخ وشريف علمكم وكثير من المشاهدين والمشاهدات أن الفتوى على ثلاثة أضرب، فهناك فتوى في مسألة في قضايا عموم الأمة،
نعم،
مثل مسألة الصلح مع إسرائيل، نعم، احتلال أمريكي للعراق، ماذا يفعل الأمريكان في أفغانستان من قتل وتدمير، نعم، قضايا خطرة جدا، خطر تشيع السنة في كثير من بلاد المسلمين كما يقع، نعم، لهم الآن في جزر القمر وفي بعض البلدان. هذه قضايا أمة،
نعم،
تحتاج مع ما لدينا من العناية بأمر المسلمين والاهتمام بشأنهم، تحتاج إلى أن ينعقد لها المجامع الفقهية، نعم، والهيئات الكبار
الكبرى
الهيئات
على
الكبرى
الأمة،
على مستوى الأمة، حتى، نعم، تعطي هذا الأمر، حتى تحفظ الدين على أصوله، وإلا، نعم، مئات الملايين من جماهير السنة في العالم يتشيعون ويتوجهون للمذهب الاثني عشري، نعم، وهم في غنى عن أن ينقادوا لمثل تلك الضلالات، خاصة إذا قلنا التشيع الذي نقصده هو التشيع الصفوي وإدخال ما ليس من أقوال الأئمة عليهم السلام.
نعم، أوضحت الفكرة.
هذا جانب.
الجانب
الضرب الثاني من أضرب الفتية اللي هي قضايا النوازل، نعم، مثل قضية نقل الأعضاء، مثل مسألة أطفال الأنابيب، مثل، نعم، مسائل ومستجدات معاصرة، نعم، مثل المخرجات المصرفية والمنتجات المصرفية البنكية،
نعم،
وهل يمكن التعامل بها وجعلها بدائل عن التمويل الربوي وغير،
جميل،
ذلك. أيضا هذه تحتاج إلى المجامع الفقهية لكي تعطي، وهذه فيها الاجتهاد الجماعي كما يعبر سماحة الشيخ بن باز الله يجعله في جنات النعيم، كان يعبر عنها عن بالاجتهاد الجماعي. والضرب الثالث هي المسائل الشخصية، وهي التي نص عليها البيان بذكاء ولفتة دقيقة، أنه يستثنى من هذا الأمر ما يسأله طالب العلم في مسجده أو في شخصه أو في نفسه أو في هاتفه اللي في حديث بين اثنين فيعطي، إنما الخطورة هي أن نعطي رأيا عاما لعموم الناس لعموم الأمة. وقد ذكرت طرفا من ذلك لما كنت مشاركا في مؤتمر الفضائيات، فتاوى الفضائيات الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي،
نعم،
قبل قرابة 3 سنوات، وذكرت الضوابط اللازمة لمثل هذا،
نعم،
العمل.
أستأذنك يا شيخ سعد والشيخ عبد الله السعدان والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من سماحة والدنا مفتي عام المملكة. السلام عليكم سماحة الوالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الوالد، تلقيتم التوجيه الملكي الكريم بحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء. الحقيقة بودنا ابتداء يعني كلمة منكم، وكيف تلقيتم هذا التوجيه؟
والله يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد، تلقيناه بالفرح والسرور به، وأنه ولله القرار صائب، نسأل الله أن نوفق لتطبيقه والقيام بحقه.
نعم، برأيك سماحة الوالد، هل هذا التوجيه الملكي سيحد من الفتاوى الشاذة التي راجت في الساحة الشرعية السعودية مؤخرا؟
أرجو إن شاء الله أن يوفق هذا البيان لحل هذه القضية، والمقصود منه يعني جمع القلوب وعدم التفرق والنظر للأمور بالمسائل بالنظر الدقيق الذي يحقق المصلحة من غير أن يسيء للناس.
سماحة الوالد، هناك من يردد بأن هذا التوجيه ربما هو نوع من تكميم للأفواه وحصر للدين في مدرسة فقهية واحدة.
حاشا وكلا،
البعض يشكك، كيف نرد على هؤلاء؟
ليس تكميم الأفواه، ولكنه منع من لا علم عنده أن يفتي منع من لا علم عنده أن يقول ما لا يعلم.
يبقى هنا يعني ثمة إشكاليات سماحة الوالد حيال ضبط الفتوى، فهل يتوقف المفتون في الفضائيات مثلا؟ نفس الأمر بالنسبة للإنترنت.
نرجو إن شاء الله أن يوضع آلية نافعة تعالج القضية بعلاج نافع إن شاء الله تجمع بين المصالح.
أنا فقط أريد يعني كلمة أخيرة توجهها لإخوتنا في الإعلام، وأنت ترى يعني تعلم أن الإعلام ربما سيخدم إيجابا في تحقيق مراد والدنا خادم الحرمين الشريفين.
أرجو إن شاء الله يوفق الإعلام السعودي لتفعيل هذا القرار، هذا البيان فيما يتفق مع قواعد الشرعية، وأن يسلك المفتون في الفضائية غير السعودية المسلك السليم، وأن يتعاون طلاب العلم التعاون التام لتفعيل هذا البيان بما يحق المصلحة إن شاء الله.
سماحة الوالد شكرا لك على هذا الوقت الثمين منك، وأعود بكم أيها الأخوة المشاهدون إلى ضيوفي في الاستديو. شيخ سعد، مباشرة نبدأ من حيث انتهيت مع سماحة الوالد حيال دور الإعلام. الحقيقة لأنه وجه نسخة من هذا التوجيه الملك الكريم إلى وزارة الإعلام، كيف تقيم دور الإعلام في خدمة هذا البيان؟
الحقيقة أن من باب إبراء الذمة والصدق مع المشاهد أن إعلامنا السعودي لم يرتقي ليكون بمستوى ما تضمنه نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، بل ثمة تجاوزات باسمي وباسم كل غيور يتفق معي أقول وأناشد خادم الحرمين الشريفين وهو الذي أصدر هذا البيان الذي جاء غيرة على دين الله عز وجل، وله منا الدعاء في ساعات الإجابة وفي الأسحار والأوتار ونحن في هذه الليالي المباركة والتي يرجى فيها الإجابة بإذن الله عز وجل، أن يكون تطبيق ما تضمنه هذا البيان على الذين يمتهنون ويحترفون الإعلام ليتدخلوا فيما ليس من شأنهم ويتكلموا فيما لا يفقهون ويناقشوا من ليسوا أهلا أن يناقشوهم. إن مما ابتلينا به أن اسمح لي إن قلت شرذمة من بعض الكتاب، وليس كل الكتاب، عندنا كتاب نفخر بهم ونشرف بهم، وإذا عد الرجال فهم منهم، وإذا عد المفكرون والمنظرون وصناع الكلمة وأصحاب الفكرة ودهاقنة الرأي فنعد بعض إعلاميين منهم، لكن بلينا بشرذمة من إعلاميين للأسف هؤلاء ما زادوا المجتمع إلا خبالة، نقلوا عن مجتمعنا صورة سلبية سيئة للغرب والشرق والعالم أجمع. في بعض وسائل الإعلام التي وإن لم تكن رسمية في مظلة بلادنا إلا أنها منسوبة إلينا شئنا أم أبينا، باعتبار من يملكها وباعتبار منهجها وباعتبار ما هي فيه، في الحقيقة أنها لم تأل جهدا في السخرية بالمرجعية الشرعية. إذا كان هذا البيان جاء من أجل حفظ الدين والفتية ورد الأمر إلى نصابه في رجال العلم والفضل من أهل المقامة السامقة، من أهل المقام العلي والمنزلة السامقة من أهل الفضل والعلم، فإن الإعلام في فترة من الفترات جاء ساخرا بهم، متهكما بهم، مستهزئا بهم، مقزما لهم، وفي المقابل مسطحا لعقول كثير من المشاهدين والمشاهدات. للأسف بعض الإعلام المحسوب علينا باسمي وباسم كل غيور، وأنا أناشد خادم الحرمين الشريفين أن يحاكم هذه القنوات التي تبث إنتاجا يتضمن سخرية بالدين أو يتضمن تشكيكا في عقائد المسلمين، يبث حتى هذه الأيام كلاما يستحي المتحدث أن يبوح بتفاصيله، حينما يتحدث مجموعة أقل ما يحكم عليهم شرعا بأنهم من أهل الفسق والذين سقطت مرؤاتهم والذين تلبسوا بزي النساء ومثلوا أدوارا لا تليق بمسلم ولا برجل، ثم يتكلمون في مسائل شرعية تتضمن سخرية بتعدد الزوجات، تتضمن سخرية بما تعلمناه ودرسناه وعلمناه وتلقيناه من علمائنا فيما هو الفصل في عقائدنا والحد دون عقائد غيرنا، مع التعايش والاحترام للآخرين ممن لهم عقائد أخرى. للأسف هناك خلط، هناك تصوير،
هناك تسطيح، هناك عبث بمثل هذه الأمور، وإنا نقول بكل أسى ومرارة لقد آلمنا يا خادم الحرمين ما فعله أولئك الذين يفعلون باسم الكوميديا وباسم الترفيه في رمضان وباسم الفكاهة، لقد آلمنا سخريتهم بديننا واستهزاءهم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقل ما في هؤلاء أن يساقوا إلى المحاكم الشرعية، ونحن بحضرة رجل من أهل العلم والفضل في وزارة العدل، ولعلنا أن نسمع كذلك رأي وزارة العدل في ذلك. نقول باسم كل غيور أناشد خادم الحرمين من منبر قناة دليل من هذه الحلقة الخاصة أن تحاكم القناة التي أذنت بمثل هذا البث الذي يحكي امرأة تزوجت 4 رجال في بيت واحد، ومن ثم فهي يدخل الرجل في غرفة نوم على حال من لتوه انتهى من معاشرتها، ثم يدخل الآخر كأنه بيت دعارة وينسب هذا. هل حتى جاءتني والله يا دكتور عبد العزيز رسائل من العراق، قالوا ما كنا نظن أن الإعلام يعني يسقط إلى هذه الهوة السحيقة في التردي الأخلاقي الذي تتقزز النفس منه، تتقزز النفس منه أن تعلم أن من أسرتك وأهلك من ينظر إلى مثل ذلك. ناهيك عن الخلط في مسائل الاعتقاد يتحدث عنها من لا يصدق فيه إلا وصف الفسق، فيتكلم في مناهج التعليم وهو ليس بكفر أن يتكلم فيها، ويتكلم في قضايا الاعتقاد وفي مسألة حدود الكفر وعدمه، وفي مسألة التعامل مع الكتاب وعدمه. نقول من ينصف؟ إذا كانت الفتوى جاء هذا البيان شافيا كافيا فيها، فإن في سطور هذه الفتوى بإذن الله ما يشفي صدورنا ويشفي صدور المؤمنين بمحاكمة هؤلاء ورد الأمر، لأن البيان جاء قال وسوف نتتبع كل من خرج عن الحدود وتجاوز الأمر ولم يأبه ولم يلتفت، وحاشى أحد بعد قول خادم الحرمين الشريفين أن يتجرأ بإذن الله عز وجل.
نعم، بالتأكيد والدنا خادم الحرمين الشريفين لا يرضى أبدا، وهو الذي ذكر في البيان أن عزم نملك هو ديننا.
ديننا.
قال ديننا. نعم. بالتأكيد. دعني أعود إلى موضوع الحلقة، أعود لك يا دكتور عبد الله. وسماحة والدنا المفتي تكلم يعني حيال نقطة، وعندما سألته بأن هذا البيان شكك به البعض أنه حصر على مدرسة فقهية واحدة، وقال الأمر ليس كذلك، بل هو منع لبعض من هم ليسوا مؤهلين للفتوى. أريد تعليقا منك أيضا.
الأمر الكريم واضح في أنه توجه بالخطاب إلى المؤسسات ذات الصلة بالفتوى وبالشأن العام، انطلق من منطلقات أن من ليس لديه علم يجب أن لا يتحدث، وهذا يتفق الجميع عليه ويتفق العقلاء على هذا. الأمر الثاني أن الذي لا يحيط بمدارك الأمور ولا يعرف مآلات الأمور يجب أن لا يتحدث في هذا الأمر. أن الشأن العام هناك من يختص بهذا الأمر، وخادم الحرمين الشريفين باعتبار أنه إمام المسلمين و ملك البلاد المقدسة مسؤول كذلك عن ضبط الأمر العام من خلال نوابه ومن خلال المؤسسات في الدولة. إذن هذه الأمور لا تعني أن الإنسان لا يتحدث ولا يتعلم ولا يطلب العلم ولا يناقش، ولكن هناك جانب وضع أو جعل الاختصاص بنقاشه أو بتنفيذه لمؤسسة معينة أو لأشخاص معينة، بل إن الأمر الكريم وسع هذا النطاق بأن جعل هناك الفتوى لمفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز ولأعضاء هيئة كبار العلماء وللجنة الدائمة، وهناك كذلك قطاع بدأ يظهر من خلال هذا الأمر وهو وجود أهل للإفتاء يرشحهم سماحة المفتي ويوافق عليهم الملك وفق معايير دقيقة تضمن للناس استقرار في أمور دينهم. هناك كذلك أن الفتوى الفردية الخاصة هذه لم يحجبها الأمر، إنما إذا كان من يريد أن يقرأ هذا الأمر على خلاف ما ورد به نصه، بأن يقول أنني سأتكلم بشواذ الأمور، نعم، وأنني سأتكلم بما يضر الأمة، نعم، ونوافق. أعتقد ليس هناك إنسان، نعم، على وجه البسيطة يوافق هذا.
دكتور عبد الله، نعم، نحن غطينا جانب موضوع يعني المفتين الذين يفتون بالفتاوى الشاذة، ولكن هناك شريحة أيضا مهمة جاءت في البيان، وهي شريحة الاجتهادات الفردية. ودعني أقرأ عليك يعني شيئا مما جاء في البيان، وأريد تعليقك. يعني جاء في البيان ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد وقضايا الاحتساب. فقد أقامت الدولة بحمد الله منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل. لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور، متعديا على صلاحياتها ومتجاوزا أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب. فموضوع المحتسبين هؤلاء ذكروا في هذا البيان، كيف يمكن يعني التعامل معهم يا شيخ عبد الله؟
الأمر يتعلق بشأن عام، والقيادة حريصة كل الحرص على ضبط هذا الشأن العام، سواء كان من محتسب أو من غير محتسب، من صغير من كبير، أيا كان هذا الإنسان. أي إنسان سيمس بالمصلحة العامة، بالمصلحة العامة، لا يمكن أن يترك يفعل ما يشاء. فهذا الأمر الكريم، وإن حدد بعض الفئات، إلا أنه يشمل كل إنسان سيتعدى على المصلحة العامة وسيؤدي إلى المساس بالشعب ودينه وتقاليده، بل وشعور كذلك الشعب. فنظام الحكم أوجب حتى عدم إيذاء الشعب في شعوره وفي مشاعره. إذن الأمر لا يؤخذ على أساس أنه فقط ويتعلق بفئات محددة، الأمر يتعلق بمصلحة محمية،
نعم،
وهذه دائما التنظيمات والأنظمة، بل والشرع، نعم، الحنيف إنما يتوجه إلى حماية مصالح معينة، نعم، هذه المصالح المعينة يجب أن لا تمس.
جميل.
إنما من هو الذي يقوم، هل هو فلان وفلان وفلان، هذا ليس هو المراد.
ويعني بشكل كبير يعني وجه لهؤلاء المحتسبين الطريقة المثلى، جاء في البيان وأنا أستأذنك لقراءتها. ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية. فالذمة تبرأ برفعها إلى الجهات المعلومة.
دكتور عبد العزيز، نعم، من هذه العبارات تلحظ أن القيادة تعرف مدى، نعم، تقدير هذا الشعب الكريم لقيادته، ومدى ارتباطهم بهذه القيادة، ومدى الطاعة التي يلتزم بها هذا الشعب. لذلك جاءت هذه العبارات الجميلة. فأنا أجزم بأن كل أفراد الشعب السعودي، بل سيكون هذا الأمر وهذا الأمر الكريم قدوة للشعوب الأخرى في الالتزام بالمنهج الصحيح الذي يحقق حماية المصالح العامة. فأنا رجل متفائل كثيرا في هذا الجانب،
وكلنا
أنا أعرف أن الشعب السعودي هو شعب متدين، وهذه وإن كانت بارزة في هذا الشعب قد لا يعني أنها ليست في الشعوب الأخرى، إنما الشعب السعودي بطبيعة شعب متدين، شعب يحب الخير، شعب يحب لم الشمل ووحدة الكلمة، شعب لا يريد أن يصل إلى أمر فيه فوضى أو عدم اضطراب، بل يسعى إلى الاستقرار. لهذا حينما بحثت في بعض المواقع الانترنت في الصباح وجدت أن هذا الأمر علق عليه أكثر من في صحيفة واحدة وفي موقع واحد أكثر من 300 شخص كلهم يؤيدون هذا الرأي وبعباراتهم البسيطة التي تنبئ فعلا عن أن هناك إيمان عميق وهناك اهتمام كبير بضبط الشريعة
وحفاوة بهذا الملك الكريم
والدعاء لولاة الأمر ولخادم الحرمين الشريفين في إصدار هذا الأمر الكريم.
الشيخ عبد الله استأذنك والشيخ سعد البريك والسادة المشاهدين في أخذ الاتصال الهاتفي الأخير من الشيخ عبد المحسن القفاري الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف. حياكم الله يا شيخ عبد المحسن.
حياكم الله دكتور عبد العزيز.
شيخ عبد المحسن أيضا أنتم تلقيتم صورة من التوجيه الملكي الكريم الموجه لسماحة مفتي عام المملكة، وأنا سؤالي هنا أنتم في هيئة الأمر المعروف كيف تلقيتم وقرأتم هذا التوجيه الملكي؟
أولا أنا أحييك دكتور عبد العزيز وأحيي أضيافك الكرام أصحاب الفضيلة، وأشكرك الحقيقة على هذا الموضوع الذي تتمم به منهجيتك في اختيار موضوعات تنبع من انتمائك لهذا المجتمع وخدمتك له. أنا الحقيقة استمعت لجزء بسيط وأنا في الطريق المطار الآن. الحقيقة نحن نثمن عاليا وتلقينا هذا التوجيه الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين والدنا الملك عبد الله بن عبد العزيز، تلقيناه الحقيقة بغاية الرضا والسرور، ونعتبره متوجا لرأسنا جميعا في المملكة العربية السعودية لما ينطوي عليه الحقيقة من تأكيد لرسوخ منهجية المملكة العربية السعودية على الكتاب والسنة. الحقيقة البيان عاد بعباراته الجزلة وعميق دلالاته إلى أذهان الناس ما يعرفونه من منهج الملك عبد الله في انتمائه للإسلام عقيدة ومنهج حياة، وكان التدخل الحقيقة في هذا الوقت تدخل في الوقت المناسب، وشخص الداء من فضل الله تشخيصا دقيقا، وأيضا وجد في البيان العلاج لكثير من الأبعاد التي تضمنها خاصة المتعلق بالفتية والجزء المتعلق بالاحتساب، وأشار إلى أبعاد مهمة جدا الحقيقة يهمنا منها في هيئة الأمر أن المنكر جزئيتان، وقد فرثنا الحقيقة بنسخة من هذا الأمر الملكي الكريم. كما تعرف دكتور عبد العزيز أن رجال هيئة الأمر أن المنكر يتعاملون مع عامة الناس في الأسواق والطرقات وتعرض عليهم بعض المسائل، بالإضافة إلى أنه الناس يحسنون الظن كثيرا بجهاز هيئة المعروف عن المنكر لما يرون من إحسانه إليهم وتجرد العاملين في الجملة لخدمة هذا المجتمع ابتغاء مرضات الله عز وجل، فتوجه لهم بعض الأسئلة أحيانا. فالتوجيه من معالي الرئيس العام منذ القديم وسيؤكد حاليا، وهو معرفا معالي الشيخ يعكف عليه حاليا مع المختصين في الرئاسة لتوجيه الفروع ورجال الهيئة بأن تحال جميع المسائل التي توجه إليهم إلى أصحاب الفضيلة العلماء. والحقيقة أنا يعني ألمس من زملائي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سرور لما رأوا في البيان مما يعرفونه من منهج الدولة القائم على الكتاب والسنة في تعظيم أهل العلم والرد إليهم ومرجعيتنا التي نفخر بها ونعتز بها، وخبرها الناس ويعني وجدوا قربها منهم في الأزمات والملمات، وكان تدخل الملك حفظه الله في بيان مكانة هذه الكوكبة من علمائنا الذين نفخر بهم ونباهي الأمم، وهم الحقيقة فيما نسمع في المؤتمرات الخارجية وفي كثير من الدول ونتلقاه أسئلة المشايخ في الإفتاء من قبول عام لهم في العالم الإسلامي والعالم قاطبة. وأنا الحقيقة يعني سمعت جزئية وأحب أن أشير فقط أن الدول تحرص دوما، وأذكر أن دولة في الاتحاد الأوروبي أصدرت سياسات صارمة لحماية ثقافتها القومية.
نعم.
فنحن في المملكة العربية السعودية يعني تدخل الملك كان لحماية كيان الأمة من الغبار الذي يعني طاش أخيرا في الساحة ولم يؤثر بحمد الله، لكن جاء هذا البيان ليعيد الأمر لنصابه.
نعم، شيخ عبد المحسن القفاري الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف، أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك. شيخ سعد، الحقيقة أشار الأخ عبد المحسن جزا الله خير إلى يعني مواقف خادم الحرمين الشريفين الكبيرة. الحقيقة في خلال فترة حكمه شهدنا قرارات تاريخية وحوار الحضارات، هيئة البيعة، البيان في كارثة جدة والحرب على الفساد. ألا ترى معي أن هذا البيان الذي أعاد الهيبة والمكانة لهيئة كبار العلماء تدخل ضمن هذه القرارات التاريخية الكبرى؟
ولا شك ولله الحمد والمنة أن مثل هذا البيان جاء في سياق سلسلة بناء وإصلاح وتشييد مستمر وتطوير لا يقف ولا يكل ولا يمل بفضل الله عز وجل، وذلك دأب الولاة الذين قد قلد الله في أعناقهم مصالح الرعية وهم يشعرون ويستشعرون أن الله يسألهم يوم القيامة عما ولاهم، كما قال عمر بن الخطاب: لو عثرت بغلة في العراق لوجدتني مسؤولا عنها يوم القيامة، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ فإني أظن أن من واجب البطانة ومن حق الملك عبد الله، من حق ولي الأمر على بطانته وعلى رعيته، أن نكون صادقين في الدعاء له وصادقين في أن نرفع له كل ما يمكن أن نراه سبيل إصلاح يكمل ما نقص أو سبيل إزالة لضرر قد ظهر رأسه أو بدا شرره. وهذا المنهج في الحقيقة مما يجب، وكما قال الإمام أبو حنيفة: ثلاثة يحجر عليهم، المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. فيأتي البيان المتعلق في مسألة الفتوى لأنها هي أس الدين وأصل الدين، ونحن دولة ما جئنا بانتخابات ولا باستقلالية ولا ديمقراطية ولا أحد ما نحن الحكم. عقد الدولة هو عقد بيعة على الشريعة الكتاب والسنة، فإذا أهمل شأن الدين معنى ذلك اختل العقد الذي بيننا. وقد قلت مرارا أن إسرائيل لو تفك حلفها مع التوراة انتهت، ونحن في المملكة العربية السعودية والله لو نفك هذا الحلف بيننا وبين الدين، بين العلماء والدولة، بين ولاة الأمر والعلماء، بين الشريعة والسياسة، لو ينفصل هذا الحلف انتهت شيء اسمه المملكة العربية السعودية. هذا عبارة عن دق مسمار، يعني الزوال في نعش الفناء، وذلك الذي نحن يجب أن ننتبه له. ومن ثم فإن مثل هذا البيان جاء يعني كالماء البارد على الأكبد الظمأ، وجاء في الحقيقة هيبة ورفعة ومكانة. ثم أيضا إن هذا البيان لم يقطع الإفادة من الجيل الشباب العلماء الذين نفع الله بهم، كالذين يفتون في قناة دليل والذين يفتون في قناة المجد، كما زكى سماحة المفتي وقد أخبرني بذلك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصقيه. وإن الرفع جاري، وهنا هذه رسالة من عندي إلى جميع إخواننا: قد يوجد عدد من طلبة العلم الذين فيهم الكفاءة والعلم والورع والتقى، ممن طبيعة ما علموه وتعلموه لا يجعلهم يدفعون أنفسهم ويستشرفون ويشتربون بأعناقهم ليقولوا نحن نريد أن نكون الفتية. لا شك أنهم سيتسللون لواذا لا يريدون الفتية، إنما من باب أن يتدافعوها كما كان السلف يفعلون ذلك. فمن واجبي واجبك والمشاهد أن نرفع لسماحة المفتي والعلماء: إن في هذه القرية، في هذه المدينة، في هذه البلدة طالب علم درس على فلان، تفقه على يد فلان في مدرسة كذا، له من العلم والحصافة، نحن نزكي بعضنا بعضا فيمن نجد فيه الكفاءة. والذي لم يختر لذلك هذا لا يدل على أنه ليس لديه علم، بل قد سلمه الله وعافاه من هذا الأمر العظيم.
أعود لك يا دكتور عبد الله، وسؤال أخير أختم به الحلقة. معالي الوزير الدكتور محمد العيسى قال أن وزارة العدل معنية عبر محاكمها المختصة بتطبيق الجزاء الشرعي الرادع على كل مخالف، مستندا على ما قضى به الملك بقوله: كل من يتجاوز ترتيبه سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع كائنا من كان. أريد تعليقا سريعا أختم به الحلقة.
يقال أن أي قاعدة نظامية ليس لها جزاء فهي تفقد الفاعلية وتنتهي إلى لا شيء. الأمر الكريم كما سبق أن ذكرت أنه تضمن تحديد النطاق وتضمن الجزاء وتضمن كذلك تحديد الجهة المختصة، فإذا كان الجزاء هو جزاء شرعي فلا شك أن الأمر سيعرض على المحاكم الشرعية، وإذا كان هناك ما يتعلق ببعض الجهات الأخرى التي تختص بالنظر في مثل هذه الأمور فهذا الأمر يترك لنظر القضاة والجهات القضائية، وهي التي تحدد الاختصاص. وهناك آليات في حال التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي في الاختصاص لفضها، وهي آليات نظامية نص عليها نظام القضاء.
يا شيخ عبد الله، ولكن الشيخ القاضي فهد الماجد في مداخلته يعني أخاف الكثيرين عندما قال أن العقوبة التعزيرية تبدأ بأخذ التعهد وتنتهي بحد القتل.
وأول ربا نضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. أول ما نبدأ بالهيئات التي أفتت بالاختلاط.
وأنت وكيل وزارة العدل، نريد أن نسمع منك.
طبعا أنا حقيقة أريد أن أطمنك، وهذا أمر معروف، حتى إنما أذكر أنا من باب التذكير فقط. قضاء القضاء في المملكة ولله الحمد هو قضاء شرعي، ويقوم وفق قواعد شرعية، سواء كان في الجانب الإجرائي أو في الجانب الموضوعي. والقضاء مستقل استقلال تام في القيام بالعملية القضائية.
ألم يستعجل مثلا الشيخ القاضي في إيراد لفظة القتل هذه التي أخاف كثيرين؟
سمي لي واحد خاف يا دكتور عبد العزيز.
أنا عبد العزيز قاسم.
أنا أتكلم عن جانب القضاء. فأنا أقول أن القضاء في المملكة العربية السعودية هو قضاء شرعي ينشد تحقيق العدالة. ولا يمكن أن يأتي حكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وكل مسألة لها ظروفها، والأمر يعود في النهاية إلى قاضي الموضوع، وهناك ضمانات كثيرة سواء كان إجرائية أو غيرها، سواء كان من رقابة محكمة الاستئناف ومن رقابة المحكمة العليا. فهذا الجانب.
بهذه الإجابة التطمينية أستأذنك يا شيخ عبد الله السعدان ويا شيخ سعد البريك، وأنتم أيها السادة المشاهدون، في أن أختم هذه الحلقة في جزئها الأول، والتي خصصناها لمتابعة التوجيه الملكي الكريم. ونلقاكم غدا في نفس التوقيت لمتابعة هذا الحدث الكبير. شكرا لكم، ونلقاكم في الغد.